هذه إذاعة طهران والساعة فيها 10 صباحا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم نشرة الأنباء نشرعها بالعناوين. الرئيس روحاني يدعو في قمة شانغهاي لتشكيل جبهة موحدة لمواجهة الأحادية الأمريكية في العالم. القوات العراقية تدمر مقرات للإرهابيين خلال عمليات تمشيط بسلسلة جبال خانوقة ومكحول شمال بغداد. الفصائل الفلسطينية تحمل الاحتلال مسؤولية جرائمه بحق الأسرى الفلسطينيين وتتوعد برد قاسي. هذا فؤاد العاشور يحييكم ويقرأ على حضراتكم تفاصيل النشرة. دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني لتشكيل جبهة موحدة لمواجهة السياسة الأحادية الأمريكية في العالم وانتهاكها للقانون الدولي. وأكد خلال اجتماع افتراضي لقمة شانغهاي للتعاون على سياسة طهران المبنية على حسن الجوار، معلنا استعداد إيران للتعاون مع دول المنظمة لمواجهة التحديات الراهنة. وقال الرئيس روحاني إن نتائج الانتخابات الرئاسية في أمريكا أظهرت أنه ليس فقط العالم وإنما الشعب الأمريكي أيضا منزعج من سياسات ترامب السقيمة، داعيا القادة الجدد لتطبيق إرادة شعبهم بتغيير السياسات الداخلية والخارجية. كما قال إن إيران بإمكانها أن تتحول إلى ممر من وإلى الخليج الفارسي وبحر قزوين لكل دول المنطقة ولا سيما منظمة شانغهاي. طالب سفير إيران الدائم لدى الأمم المتحدة في فيينا كاظم غريب بادي بوضع حد للاعتقالات التعسفية ومضايقة الرعايا الإيرانيين في الخارج بذرائع سياسية أبرزها نقض الحظر الأمريكي غير القانوني. جاء ذلك في كلمة غريب بادي باجتماع مجلس حقوق الإنسان الدولي لمناقشة وضعية حقوق الإنسان في الولايات المتحدة، دعا فيها إلى إنهاء التمييز العنصري ضد الأمريكيين من أصل أفريقي ووقف المجازر التي تمارسها الإدارة الأمريكية في العالم باستخدام الطائرات المسيرة. وشدد على ضرورة معاقبة المتورطين بجريمة اغتيال الشهيد قاسم سليماني وإنهاء عمليات قتل السعودية لليمنيين والصهاينة للشعب الفلسطيني. أعلنت قيادة عمليات صلاح الدين العراقية في العراق تدمير قواتها عددا من أنفاق ومقرات عصابات داعش الإرهابية خلال عمليات بحث وتفتيش بسلسلة جبال خانوقة ومكحول غرب العراق. وأشادت وزارة الدفاع في بيان بالجهد الاستخباري والدعم الجوي لإسناد هذه العمليات، مشيرة إلى مصادرة الكثير من العبوات الناسفة والأسلحة خلال الواجبات المنوطة بهم. وكانت القيادة العسكرية في البلاد أعلنت إطلاق عملية واسعة لتأمين صحراء الأنبار غرب البلاد وتطهيرها من فلول الدواعش. اعتبرت الدول الأعضاء في منظمة شانغهاي للتعاون أنه لا بديل لحل الأزمة في سوريا إلا من خلال الحوار القائم على ضمان سيادة الدولة واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها. وجاء في بيان للمنظمة أنها تؤيد تعزيز عملية تسوية سياسية شاملة يقودها السوريون بأنفسهم من أجل إيجاد حلول تلبي مصالح سوريا والمجتمع الدولي وفي مقدمتها وقف أعمال القوى الإرهابية على أراضي هذا البلد. كما أكد البيان أهمية تكثيف الجهود الدولية لمساعدة سوريا في إعادة إعمارها والمساعدة على عودة اللاجئين والنازحين إلى ديارهم. أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن أرمينيا وأذربيجان توصلتا برعاية بلاده إلى اتفاق على وقف شامل لإطلاق النار في إقليم ناغورني قرباغ ودخل حيز التنفيذ ليلة الاثنين. واعتبرت باكو الاتفاق وثيقة استسلام أرغمت إيريفان على توقيعها، فيما وصفت أرمينيا توقيع الاتفاق بالمؤلم. المزيد في هذا التقرير.
وقف شامل لإطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان أعلنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في إقليم ناغورني قرباغ ودخل حيز التنفيذ ليلة الاثنين.
أن باكو وإيريفان توصلتا برعاية روسيا إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار وإنهاء كل العمليات العسكرية في منطقة النزاع في ناغورني قرباغ. الاتفاق يقضي بأن يحتفظ طرفا النزاع بالمواقع التي يسيطران عليها.
تصريح بوتين يعني خسارة القوات الانفصالية في الإقليم السيطرة على أنحاء واسعة بعدما دحرتهم منها القوات الأذربيجانية.
وقعنا اتفاقا مؤلما لكنه أفضل الحلول المتاحة في الوضع الراهن. كل أولئك الذين يعيثون فسادا في الوقت الراهن يطعنون جنودنا في الخنادق من الخلف، سيتم تقديم جميع مرتكبي جرائم اليوم إلى العدالة.
لكن رئيس أذربيجان إلهام علييف تحدث عن وثيقة استسلام أرغمت يريفان على توقيعها بعد 6 أسابيع من المعارك.
لقد أجبرنا أرمينيا على توقيع الوثيقة، إنها بالأساس وثيقة استسلام. لقد قلت أننا سنطرد الأرمينيين من أراضينا وقد فعلنا.
وعلى ضوء هذا التطور أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها بدأت إرسال نحو 2000 جندي إلى المنطقة المتنازع عليها، وأضافت أن قوات حفظ السلام يتم نقلها جوا من روسيا عقب اتفاق إحلال السلام. وفي أبرز ردود الفعل رحبت الجمهورية الإسلامية بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين جارتيها لإنهاء المعارك، مشددة على ضرورة إبعاد المقاتلين الأجانب. وأبدت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان أملها في أن يفضي الاتفاق إلى إجراءات نهائية لتحقيق سلام مستدام في منطقة القوقاز، يوفر الهدوء والرخاء في كل دول المنطقة ويخفف المخاوف الراهنة.
أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية أن سياسة الإهمال الطبي المتعمد ضد الأسرى داخل سجون الاحتلال هي جريمة يتحمل الاحتلال مسؤوليتها، وتوعدت برد قاس بعد استشهاد الأسير الفلسطيني كمال أبو وعر. ودعت حركة المقاومة الإسلامية حماس المنظمات الحقوقية إلى ملاحقة الاحتلال ومقاضاته على جرائمه بحق الأسرى في السجون التي ارتقى نتيجتها 226 أسيرا فلسطينيا منذ 67. قدم كبير مسؤولي وزارة الدفاع الأمريكية جيمس أندرسون استقالته بعد خلاف مع البيت الأبيض حسب موقع بوليتيكو. وحسب ما نقل الموقع عن مسؤولين في البنتاغون، فإن استقالة أندرسون تأتي بعد خلاف مع مكتب شؤون الموظفين في البيت الأبيض. إلى ذلك أفاد تقرير لقناة CNN بأن الرئيس ترامب قد يعزل 3 مسؤولين بارزين في إدارته، بينهم مديرة وكالة المخابرات المركزية. في الختام نذكركم بالعناوين. الرئيس روحاني يدعو في قمة شانغهاي لتشكيل جبهة موحدة لمواجهة الأحادية الأمريكية في العالم. القوات العراقية تدمر مقرات للإرهابيين خلال عمليات تمشيط بسلسلة جبال خانوقة ومكحول شمال بغداد. الفصائل الفلسطينية تحمل الاحتلال مسؤولية جرائمه بحق الأسرى الفلسطينيين وتتوعد برد قاسي. من إذاعة طهران قدمنا لكم نشرة الأنباء، شكرا لحسن متابعتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخراً واعتزازاً أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثيراً من السعادة، لنساهم معاً في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو 09893 8784050. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
أنتم وطبيب الأسرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أطيب وأحلى وأنقى وأزكى التحيات لأطيب المستمعين، مستمعي إذاعة طهران العربية. حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الأسبوعي المتجدد من أنتم وطبيب الأسرة. محورنا لهذا اللقاء أمراض الأكزيما. ستكون معنا الدكتورة وجدان دقة عبر الهاتف، نستضيفها في هذا اللقاء. أما أرقام هواتفنا المباشرة للاتصال بنا هاتفيا ولطرح استفساراتكم وأسئلتكم ومشاركاتكم فهي 2-01-3762، وأيضا 2-01-3768، 2-01-3848. مفتاح البلد والعاصمة طهران 09821. ورقم الواتساب 09-93-88-78-40-50. نحييكم من جديد أيها الأفاضل، وندخل بالموضوع بهذه المعلومات، وبعد ذلك أيها الكرام سيكون لنا لقاء مع ضيفتي هذا اللقاء الدكتورة وجدان دقة. إذن نتابع معا هذه المعلومات في بادئ الأمر.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأكارم، يعد الجلد من أكثر الأعضاء الحساسة في الجسم، وغالبا ما تتأثر طبقته بالعوامل البيئية والخارجية المرتبطة ببقية أعضاء الجسم مثل الجهاز العصبي. تؤثر الأمراض الجلدية على الإنسان وتؤدي لإصابته بأمراض قد تكون مزمنة إن لم يتم علاجها بالشكل الصحيح، بناء على تحديد نوع المرض قد تكون معدية أو غير معدية. فمن أهم الأمراض الجلدية وأكثرها انتشارا هو مرض الإكزيما، والذي يعرف بأنه مرض جلدي غير معد يصيب جميع الفئات العمرية. وقد يكون للعامل الوراثي دور كبير في الإصابة ببعض أنواع مرض الإكزيما. أما عن أنواع الإكزيما فهي تنقسم إلى أكثر من 5 أنواع، وهي أكزيما التهاب الجلد التأتبي، أكزيما ربات المنزل، أكزيما اليدين، أكزيما عسري تعرق اليدين أو القدمين، أكزيما العصبية، والأكزيما التلامسية. كما تتنوع أعراض المرض بين الحكة الإحمرار، تورم الجلد، وظهور فقاعات مائية وبقع متهيجة على الجلد، وخاصة في الحالات الشديدة للأكزيما مثل أكزيما اليدين. وعن طرق الوقاية والعلاج، فإن المحافظة على الجسم والعناية به يعد عنصرا أساسيا للتغلب على الأكزيما بكافة أنواعها. كما أنه من الضروري اتباع روتين حياة صحي يساعد في علاج الأكزيما، إضافة إلى استخدام المراهم المرطبة الطبية غير المعطرة في جميع أجزاء الجسم. كما يفضل ارتداء القفازات القطنية في حال استخدام المواد التي تحتوي على المواد الكيميائية أو المطهرات في عمليات التنظيف.
تحياتنا لكم من جديد أيها الأفاضل. وكما ذكرت في بداية اللقاء، محورنا هو أمراض الإكزيما، واستمعنا إلى هذه المعلومات المفيدة أيها الكرام. أما الآن يسعدني أن أستضيف عبر الهاتف الدكتورة وجدان دقة. سيدتي، السلام عليك، أهلا ومرحبا بك.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم وعلى المستمعين الكرام، صباح الخير.
صباح الأنوار، أهلا ومرحبا بك دكتورة، شكرا لحضورك عبر الهاتف معنا في هذا اللقاء. كما تعلمين دكتورة والكل يعلم، العناية بالبشرة تحظى بأهمية خاصة لدى الجميع، الكبار، الصغار، النساء، الرجال، على حد سواء تقريبا. بما أنه موضوعنا حول البشرة والإكزيما وأمراض الإكزيما، بودي أن أسأل، ماذا يحدث في الإكزيما؟
نعم، تعرفين أنه الإكزيما اللي يحدث بها هو استجابة غير طبيعية لجهاز المناعة لأي محسس خارجي. قد يكون هذا المحسس أيضا باطني، أيضا يعني من الحالة النفسية أو الأمراض الباطنية. السبب اللي يسبب الإكزيما أنه في طبقات البشرة عندنا عدة خلايا، فيحدث عدم تماسك بين الطبقات، خاصة طبقة الأدم وطبقة القرنية. فمن يحدث فيها خلأ أو فيها مجال لنقور العوامل البيئية مثل الصوابين، مثل الكريمات، مثل الرياح الموجودة، أي محسس موجود، فراح يسبب تحسس في هذه الطبقات، في هذه الطبقات البشرة المختلفة، فراح يكون عدة استجابات، منها الإكزيما، منها الحكة، طبعا راح يصادفها بها عوارض أخرى مثل تهيج البشرة، مثل احمرار البشرة، مثل التهابات. فحسب تجاوب هذا الشخص، قد يكون طفل، قد يكون في سن الشيخوخة قد يكون شاب، فطبعا استجابته لهذه المحسسات راح تكون مختلفة، ولهذا راح يسبب أنواع أخرى من الأكزيما.
طيب بالنسبة للأعراض، ما هي أهم الأعراض التي يعني تظهر على الشخص المصاب؟
طبعا هي حسب كما ذكرت أنه الخدش اللي راح يصير، الفرق اللي راح يصير، قد يكون هو بشدة أو بخفة، قد يكون طفل ما يفتهم، قد يكون في سن الشيخوخة، أو يكون الشخص عصبي.
نعم.
طبعا راح تكون الاستجابة أو العوارض راح تكون تختلف، التهيجات راح تختلف. فأهمها أنه طبعا أهم مسألة، أهم عارضة للأكزيما هي الحكة، جفاف البشرة، احمرار البشرة، ومنها تهيج البشرة. فطبعا من هذه تكون، قد تكون رطبة يعني بها ترشحات، قد تكون جافة محمرة، قد تكون سميكة، قد تكون خفيفة. طبعا إن شاء الله من نذكر أنواعها راح يعني نقسمها. قد يكون عند يعني من ناحية الاستجابة للحكة، قد تكون بها تقرحات، قد تكون بها حكة، قد تكون بها تهيج، قد يكون بها سماكة للبشرة إذا تكون مزمنة. أما النواحي اللي تستجيب لها فتختلف بين الأطفال عند وعندنا البالغين. فمثلا عند الرضع قد يكون في الجبين، بين الخدين، داخل الساقين، فروة الرأس، الرقبة. أما عند البالغين والأطفال قد تكون في الوجه، في العنق، في دواخل المرفقين والركبتين والكاحلين. يعني تختلف حسب نوعيتها، حسب نوعية التجاوب البشرة، تجاوب الشخص، ونوعية الأكزيما اللي هو يشكي من عندها.
نعم. طيب سيداتي، سنعود إليك بعد فاصل قصير مع أسئلتنا وأسئلة المستمعين.
أنتم
وطبيب الأسرة، لقاء أسبوعي مباشر لنتعرف من خلاله على أهم الأمراض وعوارضها وطرق علاجها وسائر التوصيات الطبية والصحية التي نحتاجها في حياتنا اليومية.
أنتم
وطبيب الأسرة.
أهلا بكم من جديد أيها الكرام، ساعتنا في استوديو البث المباشر تشير إلى 10:23، لازلتم مع هذا اللقاء من برنامجكم أنتم وطبيب الأسرة. أعود إلى ضيفتي الكريمة دكتورة وجدان، ما هي أهم أنواع الأكزيما؟
طبعا تعرفين أنه كما ذكرت أنه أنواعها نقسمها إلى نوع عند الأطفال الصغار الكبار، أو عند النوع المزمن، أو النوع الحاد، أو نوعية الأكزيما في أي قسم من أقسام الجسم، أو طبقات البشرة، أو العوامل المسببة لها. فأحب أذكر أنه عند الأطفال تشوفين انه تقريبا يعني الموجودين اللي يصيبوا هذا الاطفال في عدد كبير جدا، يعني بحيث مؤسسة الصحة العالمية تذكر انه قد 1 من 5 اطفال هم يعانون من الاكزيما، من تحسس البشرة. يعني حدود 10% من 10 إلى 20% من الناس اللي عايشين على كل الكرة الأرضية في يوم من الأيام راح يصيبهم هذه الأكزيما. قد يصيبهم في زمان الرضيع أو في زمان البلوغ، في أو في زمن الشيخوخة. فراح نتعرض إلى نوع من أنواع الأكزيما. قد يكون وراثي، قد يكون لا تحسس بيئي. فالنوع الوراثي من أدرى طبعا راح يصيب الأطفال، يعني الرضع قد يصيبهم في 6 أسابيع الأولى من حياتهم، أو أنه حتى أكثر، أنه 6 أشهر من حياتهم هذا راح تبدي بيهم. فهنا طبعا راح نذكر انه العامل الوراثي جدا مهم عند بداية عوارض الأكزيما.
إذن
نذكر انه
نعم.
العفو.
إذن للوراثة دور مهم
طبعًا.
كما تفضلتي
طبعا نعم. يعني إذا نسأل من الأم أو الأب الوالدين للطفل اللي يعاني من الأكزيما راح يذكرون أنه أكثر من 50% من العوائل أنه عندهم سابقة مرضية من نوع من أنواع التحسس. قد يكون مثلا الربو، قد يكون حساسية فصلية، قد تكون حساسية بشرية جلدية، أو قد تكون مثلا حساسية الأمعاء أو مثلا المجاري البولية. فطبعا إحنا لازم نهتم للعوارض اللي تصيب الطفل خاصة، لأنه راح نبدي من أول حياته. ذكرتي أنه أنواع الأكزيما أنا قسمتها إلى أنواع العمر، لكن أنواع أخرى أنه أدنى أنواع الكونتاكت درماتايتس، يعني التهاب البشرة التماسي. مثلا إذا نتعرض إذا إلى مادة خاصة أو التأتبي، يعني الوراثي اللي هو ما نعرف أي مادة محسسة اللي تصيب الطفل أو تصيب المرأة مثلا بالبيت أو الشخص اللي بده يعمل فيه، ما نلقى أي مادة حتى نقدر نتوقع من أدها حتى نخفف من الأكزيما. فطبعا راح يكون الشغل صعب بالنسبة لنا. أول شيء المسألة أن الكونتاكت درماتايتس أو التهاب البشرة المماسي. فطبعا الطفل نبدأ من الطفل، أنه قد تكون الملابس اللي يلبسها، قد يكون الريح اللي يستعملوها الوالدين، قد تكون المكان اللي يعيش به، الشراشف اللي يستخدموها، الغسول اللي يستخدمونه. فطبعا راح تكون البشرة حساسة، طبعا الطفل ما يقدر يسيطر على نفسه من الحكة. فطبعا تعرفين انه للوقاية ودور الوالدين اللي التقليل من حكة الطفل طبعا راح يكون مهم جدا. نوع آخر هو نوع الأتوبيك درماتايتس، الحكة اللي الأكزيما اللي تصيب بصورة تأتبية بصورة وراثية ما نعرف السبب من عدها. هذا النوع مالته يكون أكثر جاف. يعني هذا اللي يسموه البشرة اللي مثل بشرة الدجاج أو المصطلح بين العامين. إنه يكون البشرة جدا جافة وتكون بها ندبات خاصة، خاصة من يطلعوا من الحمام راح تكون بها حكة وجفاف وتقشر شديد.
هل هذا يعني هو كل الأنواع يعني للإكزيما سيدتي؟
لا طبعا استمر بس
طيب.
أكو وقت يعني طبعا
سنستمر بالموضوع، ولكن إذا تسمحين لنا لدينا مشاركة وبعد ذلك نكمل الحديث حول الأنواع. وعلى ما يبدو كما تفضلتي الأنواع مختلفة جدا وكثيرة، أليس كذلك؟
نعم.
طيب سنستمع إلى هذه المشاركة والإجابة معك دكتورة، وبعد ذلك نكمل الحديث.
عفوا عندي سؤال حول علاج الأكزيما بالضوء واللي بينتشر هذه الأيام بكثرة. سؤالي حقيقة حول لأي نوع من أنواع المرضى يوصف هذا العلاج، وهل الاستمرار في هذا العلاج بشكل متكرر تأثير على الجسم البشري؟ أفيدونا جزاكم الله خير. عدنان أبو أحمد من العراق، شكرا جزيلا.
نعم حياكم الله وأهلا بكم من جديد. أمراض الأكزيما هو موضوعنا أيها الأفاضل. أعود إلى ضيفتي الكريمة عبر الهاتف دكتورة وجدان. سمعتي صوت المشارك معنا الأخ عدنان أبو أحمد من العراق، وسأل عن نوعية العلاج. سنخصص العلاج إذا تسمحين لنا، يعني في نهاية البرنامج سنخصص الوقت للعلاج والوقاية. والآن إذا تتفضلين بإكمال موضوع أهم أنواع الأكزيما.
نعم طبعا هناك أكزيما سببها العامل الجسمي وهناك أكزيما سببها العامل العصبي والنفسي. هسه عندنا نتطرق إلى العوامل الجسمية.
نعم.
هناك نوع من اللي أكثر مراجعينه قد يبدي من الطفولة وعند البالغين أيضا هو سيبوريك ديرماتايتيس، يعني
نعم.
التهاب البشرة الدهنية. القشرة، القشرة نوع من الأكزيما، وأتصور أنه تعرفين أنه الأحصائية جدا كبيرة في الكرة الأرضية كلها، ليست في آسيا فقط أو الشرق الأوسط، فتعرفين أنه يصير تقشر، يصير الفطريات، يصير الحكة، يصير الرطوبة، فطبعا هاي مثل تشين، مثل الزنجيد، هذا واحد يعني يرتبط بالآخر. فمثلا عند الأطفال أول ما يجون للدنيا يعني تشوفين أنه عندهم قشرة في مكان الرأس، وطبعا حكة شديدة، التهاب. عند الكبار، حتى عند الرجال تكون في، حتى في الذقن، في الحواجب، حتى في الشعر الموجود في الصدر والظهر أيضا. النساء طبعا عندهم في الحواجب، في الرأس أيضا. فهذا هو سبب لتراكم الترشحات الدهنية والعرقية، وطبعا راح سوبر انفوز، يعني راح يصيبها أيضا التهاب الفطري أيضا. فراح تتقشر هذه البشرة. من تتقشر راح تفقد الفيتامينات، راح تجف البشرة، فراح تسبب الحكة، وهذه هي بداية لأكزيما أخرى قد تكون بها التهابات غير الفطرية، الفطرية أيضا. فهذه لازم البكتيريا أيضا، فلازم طبعا مراجعة الطبيب، والوقاية طبعا خير من العلاج.
نعم.
قد يكون المريض بمثلا نوع من الأمراض الباطنية مثل السكر، أو مثلا داء الباركنسون أو الشلل الرعاشي.
نعم.
أو مثلا أمراض الإيدز، فطبعا أو بجسمهم مستعد لأنواع أخرى من الفطريات،
المناعة تكون قليلة عندهم هؤلاء دكتورة.
طبعا هتزيد عندهم. المهم أنه من تشد جفاف الجو مثلا في الشتاء راح تكون، أو الخريف راح تكون حكة أكثر، والأكزيما راح تكون أكثر، والتقشر راح يكون أكثر. لكن بالصيف من تكون الرطوبة أكثر، ف راح تكون القشرة أقل. فننصح أنه مثلا في المكان اللي يعيشون به جهاز ترطيب موجود.
نعم.
حتى نزود الرطوبة بها.
طيب. هذا نعم. ما أشرت إليه دكتورة. الأخ محمد من البحرين يقول: مع سلامي وتحياتي لكم، أي فصل من فصول السنة أكثر تعرضا للإصابة بالأكزيما؟ وكما أشرت في فصل الشتاء.
نعم، الشتاء.
نعم.
وتبديل الفصل يعني الربيع والخريف.
الربيع والخريف.
الشتاء أحسن من الصيف، لأن الصيف برطوبة وحرارة، لكن الشتاء لأنه بتغييرات درجة حرارة، مثلا المدافئ اللي نستخدمها بالبيت.
نعم.
والجو البارد البر راح يفقد رطوبة البشرة. فطبعا راح تكون الأكزيما أكثر متهيئة في فصل.
نعم.
الشتاء. نعم. أنواع أخرى من الأكزيما هي أكزيما ربات البيوت.
نعم.
يعني طبعا إحنا نعاني كلنا من عدها، وخاصة النساء اللي يعني من شغلات دائما بالغسيل، وخاصة في زمن كورونا لأنه التعقيم والغسول مستمر، ومع الأسف احنا ما نلبس الكفوف القطنية القطنية، وعليها طبعا لازم تكون الكفوف البلاستيكية، يعني ما نغسل بإيد مجردة من القفازات. فطبعا المساحيق، المنظفات، الشامبو، سواء الغسيل، العطور، حتى البهارات اللي يستعملوها، وسائل طبخ الأكل.
نعم.
هذه كلها راح تسبب التحسس في البشرة. فطبعا استمرار في المواد الكيميائية المخدشة خاصة التلامسية للإيدين، فراح تكون بها مستمرة، طبعا راح يصير بها تمزق، راح يصير بها خدوش، طبعا راح يصير بها الإحمرار والتهاب، ومن عندها راح تكون البكتيريا حاضرة في الموضع.
نعم، شكرا لهذه الإيضاحات سيدتي. لو سمحتي ابقي معنا حتى نهاية اللقاء. المستمعين لديهم أسئلة كثيرة، إن شاء الله سنطرحها بعد الاستماع إلى هذه المحطة الجديد في الطب.
الجديد في الطب.
مع مستمعنا الكرام، أهلا بكم من جديد. كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية الستارة عن علاج طبيعي لملايين من مرضى الأكزيما، حيث وجد العلماء أن سم النحل قد يتغلب على هذه الحالة الصعبة. ووجد الباحثون الكوريون أن سم الحشرات يحتوي على بروتين وفير يقلل الالتهاب، وهو ما يجعل البشرة أكثر احمرارا ومتشققة وزيادة الحكة. يعتقد الباحثون أن البروتين المسمى ميليتين يمكن إضافته إلى الكريمات في المستقبل للتخفيف من الأعراض المؤلمة لحالة الإكزيما. وكان الخبراء من جامعة دايجو الكاثوليكية، رابع أكبر مدينة في البلد الآسيوي، وراء هذا الاكتشاف الجديد. وأظهرت الاختبارات المعملية على الفئران والخلايا البشرية أن سم النحل يخفف الإكزيما عن طريق تعزيز الخلايا المناعية الحيوية التي تدافع عن الجسم وتسمى الخلايا التائية. كما وجد الباحثون أن سم النحل المليئة بالبيبيتيدات المختلفة يمتلك خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للفيروسات وحتى مضادة للسرطان، كما أنه يوفر راحة لمرضى التهاب المفاصل في التجارب المعملية. ومن الجدير بالذكر أن حوالي 6 ملايين شخص يعانون من الأكزيما في بريطانيا، في حين أن الرقم يزيد عن 35 مليونا في الولايات المتحدة حسب الأرقام.
طيب، لا بأس أحبتي أن أذكر بأرقام هواتفنا المباشرة مرة أخرى، مكرر 2-01-3762، وأيضا مكرر 2-01-3768، ومكرر 2-01-3848، مفتاح البلد والعاصمة مكرر 09-8-21، أما رقم الواتساب مكرر 09-9388-7840-50. على ما يبدو لدينا اتصال هاتفي من لبنان. الأخت صباح أم منتظر تتصل بنا، نستقبل اتصالها. سلام عليكم أختي، أهلا ومرحبا بك.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أهلا وسهلا، تفضلي.
العفو دكتور، عندي سؤال لحضرتكم حول الأكزيما التي يصاب بها الأطفال الرضع. السؤال، لماذا الأطفال الرضع يصابون بالطفح الجلدي أو الأكزيما أكثر من غيرهم؟
نعم.
هل هذا يعود إلى عدم اكتمال الجسم؟ وهل برأيكم الكريم نلجأ إلى الطبيب واستخدام الأدوية؟ أرجو إرشاداتكم دكتور حول هذا السؤال.
نعم.
وشكري وتقديري لجنابكم الكريم.
شكرا جزيلا لك أختي صباح من لبنان. نعم دكتور وجدان، تفضلي.
نعم، كما ذكرت أنه أطفال عندهم أنواع خاصة من الأكزيما، هذا ما يدل أنه هناك نقص خاص في الجينات، لكن هناك وراثة جينية كما ذكرت أنه أكثر من 50%، إذا نسأل من الوالدين أنه أحد الوالدين عندهم هاي الحساسية موجودة في أي عضو من الجسم، قد يكون في الجهاز التنفسي مثل الربو، قد يكون جهاز حساسية فصلية، قد تكون فيها حتى الجهاز الهضمي أو الجهاز البولي. يعني عندهم حساسية بسرعة، مثلا يلتهب عندهم المراكز مثلا التنفسية والبولية. فطبعا الطفل لأنه ما يعرف أنه شلون يسيطر على الحكة، فراح طبعا بالنوم راح يتقعد من النوم، ما راح يكون يعني دائم البكاء، ما راح يقدر يتغذى بصوره صحيحه.
نعم.
راح يكون طبعا دائما عصبي، راح طبعا هاي تاثر على نموه، حتى على التغذيه، على المنامه، على استراحته. فطبعا انه لازم ننصح انه الوالدين يتعرفون على انواع الحكة عند الاطفال، وطبعا بسرعه لازم يعني يستشيرون الطبيب الاخصائي للاطفال، واذا ما وصلوا النتيجه يستشيرون الطبيب الاخصائي للجلدية.
طيب هناك سؤال من الأخت فاطمة من إيران تقول: مع سلامي وشكري لكادر هذا البرنامج، وسلامي إلى الدكتورة وجدان، وتحياتي للمقدمة المتألقة. شكرا لك أختي فاطمة. سؤالي: هل وضع زيت الزيتون على مكان الحكة في الإكزيما أو الحساسية يساعد على العلاج؟ وشكرا لكم.
طبعا مو زيت الزيتون بخاص، لكن اي نوع من الزيوت هي راح ترطب المنطقه.
نعم.
فكما ذكرت انه قد تكون نوع من الاكزيما الجافه او المتقشره، فاي نوع من ترطيب البشره واي نوع من الزيوت، طبعا الزيت تكون احسن من الكريم.
نعم.
يعني الاوينتمنت او العصاره تكون او الدهون تكون اكثر مؤثره من الكريمات. ليش؟
نعم.
لانه البيس مالتها هو دهني، فراح تغطي المنطقة في وراح تختفي هذه الزيوت مدة أطول من الكريمات، ما تنجذب بصورة صحيحة. فطبعا هم راح يرطب البشرة، هم راح يكون غشاء عازل بين الجسم والبيئة الخارجية. فطبعا المحسسات البيئية راح تقل وصولها إلى الجسم. فطبعا تقل الحكة. لكن هذه بصورة مؤقتة، يعني أول شيء أنه الوقاية خير من العلاج، يعني لازم نعرف المحسس الموجود شنو هو.
طيب الأخت أم علي الحسيني من بابل من العراق تقول: السلام عليكم، تحية صباحية لكل الكادر وإلى المقدمة شيماء وإلى الدكتورة الكريمة وجدان دقة. لدي بعض الأسئلة إذا سمحتم. بالتأكيد، تحياتنا لك أم علي الحسيني. سؤالها الأول: ما هو الفرق بين أكزيمة الأطفال وأكزيمة الكبار، وهل التوتر والعصبية والجو لها التأثير على هذا المرض، وهل يعاد المرض بعد الشفاء مرة أخرى؟ وشكرا جزيلا لكم. نعم دكتورة.
طبعا سؤال أم علي شامل جدا.
نعم.
ويشمل يعني البرنامج كله. بس أحب أنه
وتحدثتي شيئا دكتورة عن إكزيما الأطفال والإكزيما عند الكبار، ولكن
نعم
لا بأس ببعض الفروقات.
السؤال الأخير أنه هل ترجع يعني بعد العلاج أم لا؟ طبعا لأنه أنا ذكرت أنه البيس هو بيس وراثي بجينات.
نعم.
فطبعا يعني نرجع احنا العوارض الموجوده راح نقللها بالعلاج وبالوقايه، لكن الجينات ما نقدر نمحيها من الجسم. انا دائما اقول انه لون العين لون الشعر ما نقدر نغيره.
بالتاكيد.
فهاي جينات، هذه الجينات موجوده، اذا نريد نعالج الجينات لازم الجينات نعالج الطفل في رحم الام حتى نغير الجينات. لكن بعد الولاده هذا موجود. فالوقاية خير من العلاج، وهذا طبعا يتكرر من الأسباب راح تتنعاد، فراح يتكرر قد شكلها يختلف مثلا. عند الأطفال، عند سن المراهقة، عند الكبار. طبعا هو الشخص راح يتغير نفسيا شخصيا راح يتغير، فطبعا العلائم والعوارض هم أيضا راح تتغير. السؤال الآخر إنه هل العصبية أو الحالة النفسية تأثر؟ طبعا أنا ذكرت إنه أدنى أنواع الجسمية والنفسية. طبعا
نعم.
كل ما تكون التوتر أكثر، كل ما تكون عصبية أكثر، قد يكون أنه في مثلا قلة إفرازات الغدة الدرقية، اختلالات هرمونية عند النساء، أو مثلا السكر. فطبعا ومع المسائل الجسمية والنفسية طبعا راح تشد الحالة.
طيب سيدتي، لا بأس أن نتحدث عن طرق الوقاية، وربما الكثير من المستمعين سألوا عن الطرق الوقائية.
العفو، إذا أنا أكمل أنواعها فطبعا
طيب.
راح
نعم.
تكون
بالتأكيد.
وياها الوقاية. لأن أدنى أنواع كثيرة، وأتصور أنه أكثر المستمعين هم كبار بالعمر. يعني أنواعها إذا أذكرها أكون متشكرة لكم.
نعم.
إنه النوع ربات البيوت طبعا ذكرته، نوع المخرج، عندنا اللي يصابون بالسكر أو الدوالي، تشوفين إنه الساقين من أسفل الركبة تكون عندهم تقشر وحكة وحمار شديد، فطبعا راح يتشد في الشتاء. فطبعا إحنا من نشوف هيك مرضى لازم نعرف انه السبب الموجود شنو هو، وطبعا نعالجه.
نعم.
عندنا نوع عسر التعرق، انه تعرفين انه غدد العرقية اذا يصير بها انسداد فراح طبعا تزيد راحة اليدين واخمصي القدمين، راح تكون بها نفطات حاكة شديدة، وهذا نوع ايضا اخر من الاكزيما. فطبعا يكون بها التهابات، قد تتفجر هذه الحالة، فطبعا بها التهابات وبكتيريا. طبعا لازم نعرف السبب انه مشكلة في الغدد العرقية ونعالجها. نوع اخر هو نوع القرصية، تكون عند الكبار بالعمر المسنين، تكون مثل البطابيط على اليدين والرجلين، قد يكون بهم سابقة المرض بالكلى، أو أنه بهم جفاف بالبشرة، أو أنه مدخنين للسجائر، فإنه هذا طبعا راح تشد عندهم الحالة. قد يكون هناك شكل حلقة والشكل في الرأس، في الأرداف، في الظهر، في اليدين، في القدمين، تكون على شكل دوائر بها حكة شديدة قد تستمر لأشهر. فهذا هو مرض حبيت أنه أذكر هذا المرض لأنه جدا مهم.
نعم.
عند الكبار وعند الصغار، الحساسية بالجلوتين، حساسية ببروتين القمح.
نعم.
هذا جدا شائع عند الأطفال، يبدي وراء مثلا عند من 6 أشهر، قد أنه ما يبدي في سن الطفولة، قد يبدي في سن البلوغ، لكن الأكثر عند الطفولة. فطبعا لازم نعرف أنه هذه علامة عن مرض آخر وهو التحسس لبروتين القمح، وطبعا يعني شائع جدا، والأكثر الأمهات يعرفون أنه هذا مهم، لأنه غير الطفح الجلدي اللي يصيب الأطفال راح يكون بإسهال مزمن للطفل. طبعا راح يقل النمو، راح يكون عنده سوء التغذية.
طيب
نعم. فطبعا تفضلتي انه العلاج شن هو او الوقاية شن هو.
نعم.
انا اخاف انه يضيق الوقت ادنى.
نعم.
فطبعا كما ذكرت انه هذه خلاصة لاهم انواع الاكزيما الموجودة. فالاحسن انه احنا نتعرف على الاسباب الموجودة، صح ولا لا؟
بالتأكيد.
طبعا من الطفل نبدي انه الوالدين يعرفون انه المنطقه البيئه الموجود بها الطفل انه يكون مرطوب اكثر.
نعم.
فجهاز الرطوبه يكون موجود، الملابس تكون قطنيه وفضاضه، حتى الاظافر يكون قصوها.
نعم.
الجفوف القفازات القطنيه لا ينسوها. العفو، انا دائما اذكر الوالدين انه في غرفة الطفل أو في غرفة الشخص اللي يعاني من الأكزيما ما تكون أكو مكتبة، يعني كتب لا تكون هواية. لأنه تعرفين هذا الغبار اللي يعشش فين الكتب.
نعم.
أو مثلا من ينظفون البيت أو اللي كنسون يكون بمكنسة كهربائية، لأنه هذا الغبار اللي يتصاعد هذا
يثير الحساسية. نعم.
وهو يسبب الحساسية عند الطفل. طبعا الملابس تكون تنغسل بصوابين خاصة بالأطفال ما بها أي ريحة. يكون نشر الملابس داخل البيت ليس خارج البيت، خاصة في تغيير الفصل في الربيع والخريف، لأنه هذه الغبار اللي موجود بالجو والتلوثات هذا راح تسبب الحساسية. الغذاء، إذا الأم مرضع، الغذاء اللي تستخدمه لازم يكون قليل التحسس للطفل.
نعم.
الغذاء اللي يبدو للطفل لازم يكون بصورة بطيئة، مثلا باليوم لازم يضيفوا له نوع خاص، حتى إذا صارت عدة أكزيما أو عدة تحسس يعرفون من أي نوع من المادة الغذائية اللي عندها حساسية. غسول الطفل لازم يكون مي فاتر.
نعم.
قليل، يعني مو يوميا يغسلون الجسم، لأنه هذه الطبقة الدهنية المحافظة للبشرة طبعا راح تكون تنغسل، فطبعا البشرة راح تكون أكثر معرضة للعوامل البيئية.
نعم.
ننصح أنه يستخدمون زيوت خاصة بالأطفال قبل الحمام، وبعدين من يغسلون بفترة قصيرة. طبعا هذا يشمل الكبار ايضا، يعني ما ننصح انه يطولون بالحمام او يستخدمون المي الساخن.
حتى بعض الكبار دكتورة.
نعم.
يستخدمون شامبو الاطفال.
نعم.
للوقاية.
نعم.
من الحساسية.
نعم، لانه المواد الكيميائية بالغسول الاطفال تكون اقل، تكون فيزيائية غير كيميائية.
نعم.
بعدين ترطيب البشرة تنشيف البشرة بسرعة بعد الحمام وترطيب البشرة بالمرطب الخاص بنوعية البشرة. طبعا راح ننصح انه السوائل المواد الغذائية هذه كلها نهتم بها، لانه تعرفين انه اكثر المراجعين انه يعرفون من ايش عندهم حساسية. مثلا قد هي تكون احد الفواكه، قد تكون
طيب احد الدهون. نعم. هذه كانت اهم الخطوات المهمه للوقايه. اذا تسمحين لنا سيدتي، لدينا مشاركه مسجله. نعم. نستمع الى هذه المشاركه والاجابه عندك بالطبع.
دكتور، سؤالي بخصوص الأكزيما، هل الواقع الوبائي للكورونا المنتشر حاليا في العالم إلى آثار سلبية على الأكزيما من ناحية العامل النفسي بين الناس، واللي بيصيب الناس من الهلع والخوف من الإصابة بهذا الوباء؟ شكرا جزيلا. أياد محسن الجادري من السويد.
مع تحياتنا للأخ المشارك معنا إياد محسن من السويد. دكتورة، بودي فقط أن أذكر ملاحظة، بما أنه الكثير سألوا عن الحالة النفسية، كما يبدو الكثير يعاني من هذه الحالة في حدوث الحساسيات. نعم تفضلي.
نعم طبعا، أنه تعرفين أنه الوباء الكورونا يأثر هم جسديا هم نفسيا على الجسم كله، على الأشخاص كلهم. فطبعا من ضمنها هي الأكزيما والحساسية، لأنه ذكرت أنه الأكزيما النفسية والعصبية تكون أيضا نوع من الأكزيما الشائع بين الناس.
نعم.
يعني إحنا مثلا يجونا شخص أنه أنا بالليل ما أقدر أنام من الحكة، من الأكزيما، من التقشر. نبحث بكل الجسم ماكو أي شيء، بس إحنا يعني هذا هو يسمى الأكزيما العصبية، الأكزيما النفسية، لأنه طول اليوم إحنا مستمرين بالعمل ومشغولين بالعمل، فما عندنا أي تفكير نفسي. لكن بالليل من نختلي نفسنا راح تكون الأفكار شديدة في فكرنا. طبعا كشخص في العالم كله وكإنسان طبعا يعاني من أنواع من التفكيرات. لكن إذا تضيف إلها الاسترس، الديبريشن يعني داء البوس أو الوسواس، فطبعا راح تكون الحساسية والأكزيما راح تكون أكثر. فش حال إنه إحنا متخوفين من مرض شائع، وباء شائع في هذا العالم كله.
نعم.
فطبعا راح تزيد كل العلائم الجسمية، يعني مثلا أبو السكر راح يزيد عند السكر، أبو الضغط راح يزيد، فالأدى المشكلة الجسمية مثل الأكزيما فطبعا راح تزيد عند الأكزيما. لازم احنا اول نقطة انه نهدئ النفسية مالتنا، لانه احنا نعرف شخصيتنا. فمثلا الرياضة، الاستراحة، المواد الغذائية، التحدث الى الناس اللي نعرفهم اللي نستراح لهم، قد مثلا نذهب الى الدعاء، الى الصلاة، الى الموسيقى، الى الرسم. كل واحد يعرف نفسيته، طبعا لازم نريح نفسيتنا حتى كل الأمراض من ضمنها الوباء والأكزيما تقل عند هذا الشخص.
الأخت أم إبراهيم من البحرين تقول: مع سلامي وتحياتي لكادر هذا البرنامج، وتحياتي لجميع كادر إذاعة طهران العربية. بودي أن أسأل الدكتورة، هل الخلل في الغدة الدرقية من العوامل التي تؤدي إلى الحساسية والحاكة؟ وشكرا لكم.
أكثر شيء أنه قلة الإفرازات راح تسبب جفاف للبشرة. فطبعا جفاف البشرة مو بس الأكزيما، لكن التقشر، الحكة، القشرة بالرأس، الالتهابات، التصبغات أيضا، كلها قد تسببها الغدة الدرقية. فطبعا كما ذكرت أنه أحد الأشياء اللي يعمل بيها الطبيب أنه
العوامل الباطنية
طبعا.
نعم.
اختبارات لكل الجسم حتى نعرف شنو السبب.
نعم.
حتى خاصة إذا كانت الأكزيما مزمنة.
نعم. الأخ سعيد من الكويت يسأل ويقول: هل شرب الماء بكثرة يساعد على العلاج؟ وشكرا لاختياركم لهذا الموضوع. شكرا لك
طبعا
أخي.
شكرا جزيلا. بس أذكرك أنه أحد المستمعين سأل عن العلاج الضوئي وإحنا ما جاوبنا. طبعا أنه الرطوبة بالبشرة كما ذكرت أنه جفاف البشرة يؤدي إلى الحك أكثر، ولهذا ولهذا أنه بالشتاء راح تشد الحالة. فطبعا رطوبة البشرة غير مو بس خارجية، طبعا الأصل أنه تكون باطنية. فشرب الماء والقصد السوائل، السوائل تشمل الشاي الفاتح، الفواكه والخضروات والعصائر الطبيعية، واللبن، اللبنيات القليلة الدسم، والماء حدود 8 إلى 10 غلاسات طيب. في اليوم.
طيب سيدتي، أذكر بأنه ليس فقط أحد المستمعين بل عدة مستمعين سألوا عن العلاجات المتوفرة ومنهم العلاج الضوئي. الأخ كاظم من البحرين، الأخ علي من الكويت، والأخ ناصر من الكويت أيضا، نشكرهم، سألوا عن العلاجات. نعم تفضلي.
نعم طبعا العلاج أولا الوقاية خير من العلاج، لأنه مرض مزمن، مرض يعني متكرر ووراثي. وطبعا انه تعرفين نبدي من المرطبات، من انواع الصوابين والغسول، وطبعا نمط الحياة. وبعدين انه الدكتور اول شيء ننصح بالاسترويدات القليلة يعني قصيرة المدى خاصة للأطفال. وطبعا بعدين نستخدم الكريمات المرطبة، وقد هناك أنواع أخرى من الكريمات اللي نستخدمها، أنواع الأنتي هستامين أقراص اللي نستخدمها طبعا حسب العمر، حسب الجنس والأمراض الموجودة لهذا الشخص راح نختار الأدوية الخاصة بي.
العلاج المناسب،
العلاجات الخاصة. لكن نعم. العلاج الضوئي في هذا الوقت القصير اللي أدنى، تعرفين أنه العلاج الضوئي يستخدم لعدة أمراض جلدية. نستعمل الضوء الأشعة الماوراء البنفسجية في طبعا أنواع خاصة فوتوثيرابي، قد يستخدم بالبيت أو الأكثر أنه يستخدم المستشفيات. هناك سؤال أنه قد يأثر على العين، قد يأثر على الحروق في الجسم، طبعا أنه لازم بها أصول خاصة أنه تغطى العينين، اللي ما يستخدمون أي كريمات على البشرة، بس إذا المواضع اللي يريدها نستخدمها الأشعة الضوئية تكون بأشكال مختلفة، يعني قد تكون مثلا في 2 سنتيمتر إلى مثلا غرفة خاصة من الحمامات الضوئية يسموها.
إذا تسمحين لي دكتورة أنتهز الفرصة بما أنه الوقت قليل. الأخ المستمع لأول مرة يشاركنا ويشارك إذاعة طهران العربية، الأخ داود مهدي من العراق من البصرة، أحييه وشكرا لانضمامك أخي لإذاعتك إذاعة طهران. يقول البشرة الدهنية تحتاج إلى تنظيف مستمر، فتغسل بالماء والغسول عدة مرات باليوم، هل ذلك يؤدي إلى ظهور الإكزيما أو الحساسية؟
طبعا يعني ما احنا ما ننصح انه البشرة الدهنية تنغسل عدة مرات، يعني مرتين الى 3 مرات كافي عليها. وطبعا الغسول الخاص بها اللي هو ما يجفف البشرة. فانصح انه طبعا لازم يشير الطبيب الاخصائي انه نوع الغسول الخاص به والمرطب الخاص بالبشرة الدهنية اللي تسبب الى الحبوب.
النصيحة الاخيرة يا ريت تكون قصيرة.
طبعا الوقاية خير من العلاج. فالأكزيما لازم نعرف المسببات البيئية والباطنية. طبعا راح تخف عندنا.
شكرا جزيلا لك سيدتي الدكتورة وجدان دقة، كنت معنا ضمن هذا اللقاء من برنامج أنتم وطبيب الأسرة، وتناولنا موضوع أمراض الإكزيما. شكرا جزيلا لك سيدتي.
شكرا لكم.
أما الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى سنتناول موضوع صعوبة البلع، وسيكون معنا الدكتور طبيعي. حتى ذلك الموعد.